الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. على بركة الله نبدأ بتفسير سورة الأعراف. اليوم الأحد السابع عشر من شعبان لعام 1435 من الهجرة، وهذا هو الدرس الأول من دروس تفسير سورة الأعراف بعد أن انتهينا من سورة الأنعام. فنسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله عز وجل يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، ونبدأ على بركة الله. سورة الأعراف هي السورة السابعة في الترتيب المصحفي، وهي سورة مكية. ومناسبتها لسورة الأنعام التي قبلها أن سورة الأعراف تعتبر كالتفصيل لها، فإن سورة الأنعام قد تكلمت عن أصول العقائد وكليات الدين كلاما إجماليا، ثم جاءت سورة الأعراف فكانت كالشرح والتفصيل لذلك الإجمال، خصوصا فيما يتعلق بقصص الأنبياء مع أقوامهم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مقصدها وميزاتها هي نفس المقاصد الإجمالية التي اشتملت عليها السورة المكية، كإقامة الأدلة على وحدانية الله وعلى صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن يوم القيامة حق، إلى غير ذلك. يقول الله عز وجل: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ألف لام ميم صاد مر معنا أيها الإخوة في أول البقرة وفي أول آل عمران الكلام على هذه أو ما تسمى بالحروف المقطعة، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، حتى أن السيوطي أوصلها إلى أكثر من 20 قولا في معنى هذه الحروف قاف ونون وألف لام ميم وألف لام راء إلى آخره. قيل أن هذه الحروف أسماء للصور، وقيل هذه الحروف قد جاءت هكذا للدلالة على انقضاء صورة وابتداء أخرى، وهذا فيه ضعف طبعا، وقيل إنها اسم الله الأعظم، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تخلو من مقال وفيها ضعف، وقيل هذا مما استأثر به الله عز وجل، إلى غير ذلك. والذي رجحه جمع من المحققين ورجحه بعض العلماء أن هذه الحروف لا معنى لها، فهي حروف معروفة: ألف لام ميم صاد قاف كاف هاء إلى آخره، ففي اللغة لا معنى لها، لكن لها حكمة ومغزى. ورجح هذا ابن كثير رحمه الله، رجحه أيضا جمع من أهل العلم كالشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، ورجحه أيضا في تفسيره في سورة الأعراف إلى غير ذلك، وقالوا أن هذه الحروف لا معنى لها لكن لها مغزى وحكمة، وهو التحدي والإعجاز، وهو أن هذا القرآن الذي أنزل على محمد وكذب به الكفار إنما نزل بحروف تعرفونها يا قريش وتتكلمون بها. هذا القرآن مكون من حروف تتحدثون بها، حروف معروفة، حروف يعرفها الجميع، فهذا القرآن من هذه الأحرف، ومع ذلك تحداكم أن تأتوا بسورة من مثله. فإذن هذه الأحرف بيان لإعجاز القرآن، فالقرآن مكون من أحرف تعرفونها وتتكلمون بها وتتحدثون بها وهي بلغتكم، ومع ذلك تحداكم أن تأتوا بصورة من ذلك. الشنقيطي رحمه الله رجح هذا القول، ويقول رحمه الله مبينا وجه ترجيح هذا القول، يقول رحمه الله أن هذا القول هو الذي دل عليه استقراء القرآن. كيف ذلك؟ يقول وجه ذلك، يعني وجه ترجيح هذا القول، يقول أن الله في جميع القرآن في جميع السور المبدوءة بحروف مقطعة لم تذكر منها صورة واحدة إلا وجاء بعدها التنويه بشأن القرآن والرفع من شأنه، فدل هذا على هذا. ولم يخلو من هذا في سائر القرآن إلا صورتان، صورة مريم وصورة القلم، أما غير ذلك فلا تذكر الحروف المقطعة إلا ذكر بعدها التنويه بشأن القرآن، يعني ما جاء حرف مقطع إلا جاء بعده ذكر القرآن. قال الله تعالى في البقرة: ألف لام ميم، ثم قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال في آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال: نزل عليك الكتاب بالحق. وقال هنا في الأعراف: ألف لام ميم صاد، ثم قال: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منهم. في يونس: ألف لام راء، ثم قال: تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال في سورة يوسف: ألف لام راء، ثم قال: تلك آيات الكتاب المبين. وقال في الرعد: ألف لام ميم راء، ثم قال: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. إلى آيات وصور كثيرة جدا، وهكذا في سائر القرآن إلا في سورة مريم والقلم، حيث أتبع الحروف المقطعة في سورة مريم في قوله: كاف ها يا عين صاد، بقوله: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وقال في القلم: نون والقلم وما يسطرون، إلى آخره. هذا يعني ما يتعلق في الراجح، والله أعلم، في الحروف المقطعة. أما بقية الأقوال فالظاهر والله أعلم أن فيها ضعف، كقول من يقول: إنما ذكرت ليعرف بها أوائل الصور. لماذا ضعيف هذا الجواب؟ لأن الفصل حاصل بدونها. نعم. وقول من يقول: بل ابتدأ بها لتفتتح لاستماعها أسماع المشركين إذا تواصوا بالإعراض عن القرآن، هذا ضعيف، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع الصور لا يكون في بعضها. كم عدد الصور المفتتحة بالحرف المقطعة؟ 29. يقول الله عز وجل: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. كتاب أنزل إليك، أي هذا كتاب أنزل إليك، أي من ربك. وحذف الفاعل للعلم به، فمن المعلوم أن هذا القرآن الذي فيه هدية البشرية وفيه خير الأولين والآخرين، من أنزله؟ الله رب العالمين. يقول الله تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مبين عظمة القرآن: كتاب أنزل إليك، أي كتاب جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية محكما مفصلا. كتاب أنزل إليك، قد مر معنا مرارا وتكرارا، لماذا سمي القرآن كتابا؟ سمي بذلك لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وهو مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة. قال تعالى: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، وهو مكتوب في الصحف التي بأيدينا ونقرأه من هذه الكتب. كتاب أنزل إليك، وكما تعرفون أن هذا في دين أن القرآن منزل غير مخلوق، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. إليك يا محمد، والذي أنزله عن طريق جبريل. وقيل أنزل ولم يقل أنزله الله للإيذان بأن المنزل مستغن عن التعريف لشرفه وغاية ظهوره. كتاب أنزل إليك يا محمد من الله تبارك وتعالى، وهو القرآن. الكتاب هنا المراد به القرآن. فلا يكن في صدرك حرج منه. في تفسير الحرج قولان للعلماء، نذكر الأقوال ثم نذكر من الترجيحات أن أحد الأقوال ربما يقويه قرينة في الآية ترجح أحد أقوال. فقيل المراد الحرج الضيق. نذكر القول الأول. نعم، القول الأول. نعم، أي شك. فلا يكن في صدرك حرج منه، أي في شك منه، أي لا يكن في صدرك شك في كون هذا القرآن حقا. هذا القول الأول، وذهب إليه جمع من أهل العلم. وعلى هذا القول تكون الآية كقوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، وكقوله تعالى الحق من ربك فلا تكن من الممترين، وقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والممتري هو الشاك. وعلى هذا القول يكون الخطاب لمن؟ الخطاب للنبي، هو الخطاب هو للنبي، لكن على هذا القول الخطاب لمن؟ للنبي المراد أمته. على هذا القول، على هذا القول الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد أمته، كما في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. قيل أن الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد أمته، لأن النبي لا يمكن أن يقع منه الشرك. نعم. القول الثاني أن المراد الحرج الضيق، أي لا يضيق صدرك بسبب أن يكذبوك في التبليغ، لأنه كل أحد يعلم أن الإنسان حين سيقوم بعمل ويرى أن الناس أو أكثر الناس سيكذبونه سيصاب بماذا؟ بضيق، بحرج، بهم، بغم. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم على أن المراد بالحرج في الآية الضيق، أي لا يكون في صدرك ضيق عن تبليغ ما أمرت به لشدة تكذيبهم لك، لأن تحمل عداوة الكفار والتعرض لبطشهم مما يضيق به الصدر، وكذلك تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم مع وضوح صدقه بالمعجزات الباهرات مما يضيق به الصدر. نعم. ويدل لهذا الوجه آيات، قال الله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، وقال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وقال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ويؤيده أن الحرج في لغة العرب الضيق، وهذا معروف في كلامهم، ومنه قوله تعالى ليس على الأعمى حرج، أي ضيق. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى يجعل صدره ضيقا حرجا، أي شديد الضيق. نعم. ومما يرجح هذا القول وأن هناك قرينة في الآية ترجح هذا القول، من يذكرها؟ لتنذر، أي اللي بعد لتنذر، فهذه لمح ماذا؟ أن المراد الحرج الضيق من تبليغ الرسالة. وإذا يقول ابن كثير رحمه الله، يعني شف التلميح، يقول وقيل لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولهذا قال لتنذر به، كأنه هذا يرجح القول، القول المراد الضيق وليس الشك. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، بل ينبغي على المسلم أن ينشرح صدره بالقرآن وأن يوقن بالقرآن وأن يبلغ دين الله عز وجل، ولا ييأس ولا يحزن. وقد تكلم شيخ الإسلام كلام بديع قرأته أمس في قوله تعالى لا يضركم، عفوا، في قوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، في كلام بديع جميل ذكره ابن تيمية رحمه الله. فالمقصود أن المسلم ينبغي ألا يضيق صدره في تبليغ شرع الله، وعليه أن يعتمد على القرآن وأن يكثر من قراءة القرآن حتى يثبته الله تبارك وتعالى. طه أكمله، ما أنزلنا عليك القرآن، إذن لماذا أنزلنا عليك القرآن؟ لتسعد، فاتباع القرآن كله سعادة. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لتنذر به أي لأجل أن تنذر به، ولم يذكر المفعول به، لتنذر به من، لكن بينت آيات أخرى ذلك، قال تعالى وتنذر به قوما لدا، وقال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، إلى غير ذلك من الآيات. لتنذر به، أي لأجل أن تنذر. وهذا في دليل النبي عليه الصلاة والسلام منذر ومرسل ومرسل لجميع البشر. وإنما ذكر الإنذار مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام منذر ومبشر في آيات كثيرة، لكن أحيانا يذكر الإنذار لأنه الأصل. وقيل الإنذار يشمل هذا وهذا، أنت لما تقول للناس اتقوا النار كأنك تقول اعملوا للجنة، ليس كذلك؟ نعم، لتنذر به. والنبي منذر عام وخاص، إنذار عام، تبارك الذي نزل القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، قم فأنذر، هذا ماذا يسمى؟ إنذار عام. وإنذار خاص وموعظة ذكرى للمؤمنين. ما معنى إنذار خاص؟ أو سيأتي. نعم، لتنذر به. وسبق لنا ما هو الإنذار، وهو الإعلام المقرون بالتخويف، كأنك تخوف القوم فيكون إنذار. وذكرى للمؤمنين، يتذكرون بالقرآن، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمسلم المؤمن الذي يتبع القرآن حينما يسمع آيات القرآن ويسمع آيات القرآن تتنزل ويقرأها فإنه يزداد إيمانه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يكثر جوده وكرمه في رمضان. لماذا؟ لأنه يكثر من تلاوة القرآن، والإنسان كلما أكثر من تلاوة القرآن كثر جوده وكرمه. لماذا؟ لأن القرآن يحث على الكرم والجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس كرما أين؟ في رمضان، لأن جبريل كان يدرسه القرآن. وذكرى للمؤمنين، تذكير لهم بالقيامة وبالوعد والوعيد. نعم، طيب، وذكرى للمؤمنين. طيب، فإن قال قائل يقول الله عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكرى، هل معنى ذلك أن النبي منذر لقوم خاصين أو منذر للتقي؟ لا، وإنما هذا أسلوب عربي معلوم، أنه لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورا عليهم صار الإنذار كأنه مقصور عليهم، لأن ما لا نفع فيه فهو كالمعدوم. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام منذر لجميع الناس، كقوله تعالى هدى للمتقين، القرآن هدى للمتقين، ما معنى ذلك؟ لأنهم هم من يستفيدون منه، وإلا هو هدى لجميع الناس، هداية بيان يبين الحق من الضلال. وذكرى للمؤمنين، وهذا في دليل، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وذكرى للمؤمنين، يتذكرون القيامة والساعة، يتذكرون الجنة والنار، الوعد والوعيد، يتذكرون فيه الهدى، فهو الهدى والنور. قال الله عز وجل أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، في آيات كثيرة. نعم، هذه الآية فيها فوائد، من فوائدها إعجاز القرآن. وجهه مكون من جنس الحروف التي يتألف منها سائر الكلام، وقد عجزت العرب أن يأتوا بصورة من مثله. من فوائد الآية أن من أسماء القرآن الكتاب. من فوائد الآية تشريف وتعظيم القرآن. من فوائد الآية أن القرآن منزل غير مخلوق. من فوائد الآية إثبات علو الله. من النخلة أنزل إليك، والنزول يكون من علو. وما هي عقيدة السنة بالعلو؟ نقول نعم، أحسنت، نقول نثبت علو الله المطلق، علو ذات وعلو صفة، فقد تقدم لنا ذلك والأدلة الكثيرة على علو الله عز وجل. أن القرآن منزل على محمد. من فوائد الآية أن النبي عبد مربوب يوجه إليه الأوامر من ربه. من فوائد الآية على المسلم أن ينشرح قلبه لما في القرآن. من فوائد الآية عدم الخوف من تكذيب المكذبين. وكما قلت لكم يا من يسمعوا لي بالشريط، ارجعوا إلى كلام شيخ الإسلام في هذه الآية في سورة المائدة، لا يضركم من ضل إذا اهتديت. إذا قمت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأديت ما يجب عليك لا يضرك من ضل، لا تحزن، ليس عليك من أحد، عليك من نفسك. كيف عليك من نفسك؟ أنت أدي الواجب عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والباقي ليس لي علاقة. كلام عجيب لشيخ الإسلام، استنبط منها 5 فوائد، لعلنا نقرأها إن شاء الله في مجلس آخر. من فوائد الآية عناية الله بنبيه. من فوائد الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم منذر للجميع. من فوائد الآية أن القرآن ذكرى يتذكر به من يؤمن به. ثم قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا أمر. وهل هذا الأمر للاستحباب؟ اتبعوا ما أنزل إليكم. الوجوب بالإجماع. اتباع القرآن ما حكمه؟ واجب. يجب على الأمة، كل الأمة، أن تتبع القرآن تحكيما وتطبيقا وتلاوة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء، رب كل شيء ومليكه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. يقول أبو حيان لما ذكر تعالى أن هذا الكتاب أنزل إلى الرسول أمر الأمة باتباعه، وما أنزل إليكم يشمل القرآن والسنة، لقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب تطبيق حكم الله عز وجل، وقد ثبتت بالتجارب أن كل حكم غير حكم الله فهو حكم فاشل، سواء قلنا الديمقراطية أو الرسل أو غيرها من التي بدأت تنتشر أو القومية أو غيرها، فقد ثبت فشلها بما لا يدع شك لكل إنسان، لكن عداوتهم للإسلام هي التي تمنع من ذلك. فلا سعادة للبشرية ولا هداية إلا بتطبيق الإسلام. أذكر لكم مثال قرأته اليوم الظهر، اليوم التاريخ 17 شعبان عام 1435، فقط مثال. تعرفون أن الإصلاح حل المثال، التحرش الجنسي في إيطاليا. طبعا دولة إيطاليا دولة معروفة، أو بريطانيا أو غير دول معروفة. اليوم الظهر قرأت خبر أنهم يتأذون من التحرشات، وأن النساء تأذت، وأن الدولة تأذت، دولة كافرة. طبعا هذا الأمر علاجه سهل في الشريعة الإسلامية، لكن لا يريدونه. لماذا؟ لأنه حكم إسلامي. فالمرأة تخرج متبرجة، والنساء تخرج متبرجة، واختلاط وغيرها من الأمور المعروفة في الدول الكفرية، وللأسف في الدول العربية. ومع ذلك ما في دولة بالعالم الآن إلا وتعاني الأمرين من التحرش، حتى في بعض الدول العربية كما ترون في مصر قبل أيام وغيرها، مع أنه في الشريعة الإسلامية لا علاج ولا لا؟ لا علاج، من أبسط العلاج. ويبحثون ويجتمعون ويأتون بدكاترة ويأتون باجتماعات ويفعلون وما يستطيعون. والله هذا مثال واقعي، ارجعوا وترون بأمي عيونكم. إيطاليا تأذت من هذا الأمر، المكسيك، بريطانيا، وفي علاج، لكن ما يستطيع، يعني ما يستطيع أحد يخرج يقول لماذا المرأة تخرج متبرجة كأنها ليس عليها ثياب، ولماذا الاختلاط، ولماذا ولماذا. هم يعرفون في قرارة أنفسهم أن الإسلام في علاج، لكن ما يستطيعون. وقد قرأت في دولة أخرى أن المحجبات لا يتعرض لهن، فقط التي تخرج متبرجة. وكيف تريدون أن تقضوا على هذه الظاهرة القبيحة وتعرض نساء، مئات النساء في الشوارع لشباب مراهقين ورجال؟ هذا مثال واقعي أضربه لكم، وللأمثلة كثيرة الحمد لله، لكن لأنه جاء وقتها وأصبحت حديث الناس وأصبحت حديث القنوات وأصبحت حديث الدول. حتى أنه في المكسيك في قرية، عمدة القرية تأذى فقام بفصل النساء عن الرجال في القطارات وفي الباصات. عاد ما أدري يستر عليه، هو جلس ولا شالوه ولا الله أعلم. فهذا المثال الصغير لأنهم لا يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية. لو طبقوا الشريعة الإسلامية لقضوا على هذه الأمور، ولا يحتاج إلى اجتماعات وأموال ومقابلات وتأذي وغيرها وغيرها. هذا مثال صغير، وللإسلام جاء بهذا الأمر. والمرأة تجلس في بيتها، تخرج مع وليها، تخرج مع محرمها، لا تتبرج إلى غير ذلك كما هو موجود في المجتمعات الإسلامية. وما حدث في مصر قبل أيام لا يخفى عليكم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم في كل شيء. الديمقراطية ماذا فعلت؟ ما فعلت شيء، ثورات وقتل وسب وشتم، ما ترونه الآن كل ينادي بالديمقراطية وما وجدوا. حتى أحد خرج قبل يومين، أحد يقول مللنا، كل أحد يخرج ويقول ديمقراطية ديمقراطية، لا هذا استفاد ولا هذا استفاد، ولا جاءنا شيء، ولا حلت قضايا، ولا انتحل القضايا من 50 سنة. لأنه لا كما قال شيخ الإسلام، يقول لا يحكم الناس إلا كتاب منزل. من يعرف لماذا؟ لهم عقول، كل له عقل. الآن نحن في سفر، أنا أقول سنتغدى في القرية الفلانية، هذا ماذا يقول؟ القرية التي تليها، كل له عقل وكل يقول أنا على حق. وإذلك ما تجد قضية حلت في بلد، سواء عاد في الكويت أو في مصر، لأن كل واحد يقول أنا على حق، لكن لو هناك كتاب منزل يعمل به أحد. فلذلك ماذا خسر العالم بترك القرآن والسنة. ولا تتبعوا من دونه أولياء. الولي من بينك وبينه ولاية. نعم. لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره، كالرهبان والحكام الطغاة والظلمة وأتباع الشياطين بأنواعهم، ومن ذلك تحكيم القوانين الوضعية. ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولذلك المؤمن ولي الله، والله ولي المؤمنين. قال الله عز وجل: الله ولي المؤمنين، ولي الذين آمنوا. ولا تتبعوا من دونه أولياء. الله عز وجل يقول: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان. ما معنى عبادة الشيطان؟ يا طاعته، فطاع الشيطان في تحكيم القوانين الوضعية وفي فلان وفلان، فتأزمت الأمور وكثرت الأمور والأزمات يوميا على جميع الدول. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، أي تتذكرون تذكرا قليلا، أي ما تتعظون إلا قليلا. وهذه سنة الله بالحياة، دائما أهل الحق قليل. قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد سبق في سورة الأنعام الأدلة على ذلك، يأتي النبي وليس معه أحد، والنبي معه الرجل والرجلان. ففي وجوب اتباع القرآن، فمن فوائد الآية وجوب اتباع القرآن والعمل به. وللأسف هجر القرآن، وما هو أعظم الهجر؟ تطبيقه، عدم التحقيق، تطبيقه. فأصبح القرآن لا يطبق وكأنه ليس كتاب الله عز وجل. اللهم فقط في صلاة التراويح يفتخرون بالأدعية المنوعة فقط، أما تطبيق في مجتمعاتنا أو تطبيق في الأحكام أصبح. ولذلك حتى لا أطيل عليكم، ولذلك أنا أتعجب أشد العجب، يبكون، السرقات كثيرة والقتل كثيرة. تنظر في أي إعلام دولة في الخليج وغير الخليج والدول العربية وغيرها، دائما يشتكون من السرقات ومن القتل ومن التحرش ومن الفساد وإلى غيرها. لا يطبقون شريعة الله ويريدون أمن وأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من فوائد الآية أن القرآن منزل من الله. من فوائد الآية تحريم غير شرع الله، أفحكم الجاهلية يبقون. ومن فوائد الآية إثبات الربوبية العامة لله. ومن فوائد الآية سنة الله في أن من يتبع الحق هم الأقل. نكتفي بهذا، وهذا هو الدرس الأول، ونسأل الله عز وجل التمام والكمال. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.